إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن ذكر الله تعالى المتقين وذكر صفاته ذكر الكافرين بمآلهم ولم يذكر صفاتهم، وذكرهم ربي عز وجل بأبشع الأوصاف، جزاء وفاق، أو بأبشع المآل، جزاء وفاقا، لأنهم ذكروا عن أنفسهم أبشع الصفات. قالوا، الله يقول عز وجل عنهم: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. موقف حازم فيه جزم وتأكيد على أو من الحق، من الخير، من القرآن، من النبي، من الدين، من الإيمان، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. النتيجة والمآل، قال الله عز وجل: ختم الله. جاء الختم موصوفا أنه من قبل الله، والختم ليس من قبل النبي ولا من قبل الملائكة، وإنما الله الذي ختم، فهو القادر الذي لا يعجزه شيء، وهو العادل الذي لا يظلم، وهو العليم الذي لا يجهل. فهذا الختم وفق قدرته وعلمه وعدله، ختم الله. وهذا الختم جزاء وفاق، كما قال الله عز وجل في غير هذا الموطن: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها قليلا ما يؤمنون. ذكر أربع صفات وختمها بقوله قلوبنا غلف، بيننا وبين الإنذار قلوبنا مغلفة عليها الران، قلوبنا منكرة، قلوبنا فيها حمية فيها كبر، قلوبنا منصرفة عنك، منصرفة عن الإنذار. فالله قال بل طبع عليها، وقالوا قلوبنا غلف، قال بل طبع الله عليها قليلا ما يؤمنون. قد لا يؤمنون، قد يؤمنون إيمانا لا ينجيهم، أو قد ينجو بعض الأفراد، فالطبع أقسام، فليس كل الطبع وليس كل الختم واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي الجعد، حديث صحيح: من ترك ثلاث جمع متواليات طبع الله على قلبه. لكن هذا الطبع ليس كالطبع الذي هو على قلوب الكفار، ختم الله على قلوب. والفرق بين الختم والطبع: الختم تغطية مع احكام على وجه لا يدخل فيه خير ولا يخرج منه شر. الذي يسمع الموعظة ويتلو الآيات والأحاديث، الشر الذي في قلبه يخرج والخير يدخل. ولكن هؤلاء حتى الإنذار لا ينتفعون به. والإنذار قلنا له ثلاثة شروط: الشرط الأول الإعلام والإبلاغ، الشرط الثاني
التخويف.
الشرط الثاني مع التخويف. الشرط الثالث مع إمكانية التحرز من الوقوع بالعقوبة. فإذا ذهب التحرز أصبح شعارا لا إنذارا. إذا صار هنالك إعلام مع التخويف دون إمكانية التحرز من دفع العقوبة أصبح شعارا لا إنذارا. فالله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. الإنذار في هذه الصفات. فلما قالوا قلوبنا غلف، لما قتلوا النبيين بغير حق، تأمل معي الآية: وقتلهم الأنبياء بغير حق، من شدة التبشيع والتشنيع والتسفيه لقولهم الله قال بغير حق. يمكن أن يقتل النبي بحق؟ لا يمكن. فهذا القيد العلماء يقولون عن قيد بيان وليس بقيد التشريع، يعني ما في قتل الأنبياء بحق. لكن هم الباطل كما يقولون في تعبيرنا الدارج على ألسنتنا اليوم من راسهم لساسهم، كلهم على باطل، ولذا كان جزاؤهم ختم الله على قلوبهم. قلنا ختم التغطية مع إحكام على وجه لا يخرج منه شر من القلب ولا يدخل إليه خير. فإذا أصبح هذا القلب على صفة فيها دوام، فيوجد هذا الغطاء المحكم على وجه دائم، تحول الختم إلى طبع، تحول الختم إلى طبع، كما يقول مجاهد رحمه الله تعالى. يقول: القلب كالكف، القلب كالكف، يقبض منه أصبع ثم أصبع، يقول يقبض منه بكل ذنب أصبع ثم يقبض. القلب كالكف، يقبض منه بكل ذنب أصبع ثم يختم. يختم يعني يعني ينتهي، استحكام دائم، غطاء دائم. بعض الناس حتى من المؤمنين، طبعا الختم أقسام، بالطبع أقسام، في طبع يعني يمنع الإنسان من الإيمان، في طبع يمنع الإنسان من الطاعة على حسب نوع الذنب. هؤلاء الذين طبع الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم، ذكرهم ربنا أنهم نقضوا الميثاق الذي أخذه الله عليهم وهم في عالم الضر رفضوه، ثم ذكر أنهم يكذبون بآيات الله، ثم ذكر أنهم يقتلون النبيين بغير حق، ثم ذكر أن قلوبهم غلف. هنالك معاصي دون هذا، فالطبع دون هذا، فالطبع دون هذا، لكن استمرار الذنب والتساهل فيه وعدم التيقظ والتنبه له سبب من أسباب انتكاس القلب، سبب من أسباب انتكاس القلب والعياذ بالله تعالى. بعض الناس مثل السيارة السكران، كثرة السيارة عملت حوادث، سيارة مرة وعشرة وعشرين أصبحت سيارة للكبد، فبعض الناس نسأل الله العافية حاله كحال هؤلاء. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، وذكر لنا صلى الله عليه وسلم بعض الحديث التي ذكرها ابن كثير في القصر ولكن القصر، ولكنها تعين على التفرقة بين النوعين من أنواع الختم ومن أنواع الطبع، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الفتن تعرض على القلوب عودا عودا كالحصيد، فأيما قلب أشربها إلا فتت فيه الفتن سوداء، وأيما قلب أنكرها إلا فتت فيه الفتن بيضاء. القلب كالحصير، كيف المرأة الإنسان يصنع الحصير؟ عود. فالقلب هكذا، الفتن تعرض على القلب كالحصير عودا عودا. فالقلب الذي ينكر الفتنة، ينكر الشهوة، نكت في القلب نكتة بيضاء، والقلب الذي يشرب يشرب الفتنة يوجد فيه نكتة سوداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تصبح القلوب على قلبي أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دام السماوات وأسود مربادا كالكوز مجخيا كالإناء المقلوب. الإناء المقلوب لو صدرت في ماء المحيطات والبحار والنهار في الدنيا ما يبقى فيه شيء، قلب إناء مقلوب كيف يمتلئ بالخير؟ هذا الإناء إذا أردت أن تعرف قلبك انظر إلى الثمرة. قال: كالكوز مجخيا أسود أسود مربادا كالكوز مجخيا. النتيجة قال: لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر إلا ما أشرب من هوى. لا يعرف معروفا طاعة ومعصية سيئة، يفعل طاعة يفعل معصية، الحال هو هو هذا، والعياذ بالله تعالى الميت بين الأحياء. هذا الذي لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر هذا ميت بين الأحياء، قلبه ميت. إذا أخرج ابن أبي شيبة المصنف في الإيمان عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: القلوب أربعة: قلب فيه سراج يزهر، وقلب منكوس، قلب فيه سراج يزهر وهو قلب المؤمن، وقلب منكوس وهو قلب المنافق، وقلب أغلف وهو قلب الكافر، وقلب تمده مادتان، مادة خير ومادة شر، وهو بأيهما غلب. والأخير قلب العاصي، مادة خبيثة ومادة طيبة. فهذا تجد أحيانا يعني قلبه طيب وأحيانا قلبه خبيث. وفي هذا إشارة، وستأتينا الإشارات أيضا في الآيات، إلى أن السمع والبصر لها أثر على القلب. السمع والبصر لها أثر على القلب، فالقلب بحيرة لها جداول. جداول القلب مخارج البدن، شهوات البدن: نظر، سمع، فم. فإذا كان الذي في هذه الجداول طيب كان ما في البحيرة طيب، وإذا كان ما في هذه الجداول خبيث كان ما في القلب خبيث. فمن أراد أن يخرج الخبث من قلبه ويدخل الخير على قلبه فلينقي المخارج والمداخل. هذه المخارج والمداخل تنقى، فلا يسمع إلا خير، ولا يرى إلا خير، ولا ينطق إلا بخير، ولا يأكل إلا الحلال. إذا قال الذي يأكل الحرام يعصي الله شاب، والذي يأكل الحلال يطيع الله شاب. الذي يأكل الحلال يطيع الله شامه، والذي يأكل الحرام يعصي الله شامه. لماذا؟ لأثر الطعام على قلب. كان ابن سيرين يقول: لن يفقه أحد عن الله مرادا حتى يعلم ماذا يدخل جوفه، لن يفقه أحد عن الله مرادا حتى يعلم ماذا يدخل جوفه. إذا جاء الختم على القلوب على أشرف مكان في الإنسان، ختم الله على قلوبه، ختم الله على قلوبه. القلب سمي قلبا لتقلبه. العرب تقول: قلبت الرداء إذا رددت أعلاه إلى أسفله وأسفله إلى أعلاه وظاهره إلى باطنه أو باطنه إلى ظاهره، هذا معنى قلبت الرداء. فالرداء وتقول قلبت الإناء إذا رددته على وجهه، والقلب سمي قلبا لكثرة الخواطر التي تطرقه، كثرة الخواطر التي تدخل على القلب وعدم استقرارها وتقلب القلب، فهذا العضو هو الذي سمي قلبا لتقلبه لكثرة ما يتردد عليه من خواطر. ولذا في حديث أبي موسى الأشعري بن ماجة فأحمد وروي مرفوعا ورواه يزيد بن هارون بن الجريري وقد سمع منه بعد اختلاطه، ورواه ابن القاسم بغوي من الجعديات من طريق شعبة عن الجريري وقد سمع منه بعد اختلاطه موقوفا على أبي موسى، فرواية الموقوف أصح من رواية المرفوع. أبو موسى الأشعري يقول وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الموقوف صح، يقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه، أبو موسى الأشعري، ما اسم أبي موسى الأشعري؟
عبد الله بن قيس.
يقول عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول مثل القلب كريشة في فلا في مهب الريح، ريشة في مكان مفتوح بمعب الريح، فالقلب مثله. إيش يعني؟
وين مهب الريح بذل الريح؟
كثير التقلب. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وزيادة الأبصار لم تصح ولم ترد في أي رواية. بعض الناس يقول اللهم يا مقلب القلوب الأبصار لم تصح، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب صرف قلبي على طاعتك، اللهم ولي الإسلام وأهله ثبتنا عليه حتى نلقاه. فالله عز وجل ختم على قلوبهم على أشرف شيء به. نتأمل الوقف في تتمات الآيات، نتأمل الوقف جيدا لعل الله عز وجل يلهمنا إن شاء الله تعالى الصواب. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم بشرى. الغشاوة موجودة على الأسماع والأبصار، فيكون الوقف عند قوله ختم الله على قلوبهم، تقول ختم الله على قلوبهم نقل وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، تكون الغشاوة على إيش؟ على السمع والبصر. أو احتمال آخر في الآية ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم الوقف وعلى أبصارهم غشاوة، فالختم يكون للقلب والسمع، والغشاوة تكون للبصر. أيهما هو القول الوقف؟ أين يكون الوقف؟
الثاني.
أيهما هو الأول الثاني؟
الثاني.
الثاني لماذا؟
لأن الختم على السمع وعلى القلوب.
لماذا لا يقال أن الختم على القلب وأن الغشاوة على السمع والبصر؟ أنا أسأل لماذا لا يكون هذا؟
السمع أين؟
يعني إحنا يعني هذا يحتاج إلى تعليل، هذا يحتاج إلى تعليل. الله يقول في الجاهل وختم الله على سمعه وقلبه، الله يقول عز وجل في الغاشية وختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، وجعل على بصره غشاوة. إيش أصبحت الآن الوقف؟ وختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. الآيات توضح بعضها بعضا، الآيات يوضح بعضها بعضا. فآية الجافية فيها سر، سر تقديم السمع على القلب، لكن فيها أن الختم إنما يكون على القلب والسمع، وأن الغشاوة إنما تكون على البصر، وجعل على قلبه غشاوة. فإذا الصواب أن يكون الوقف بعد وعلى سمع، فنقرأ هكذا: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وقفنا بعد على سمعهم، بحيث يكون الختم للقلب والسمع، ثم نكمل فنقول: وعلى أبصارهم غشاوة. قرأ بعض قراءة الشاذة: ختم الله على قلوبهم وعلى أسمائهم بالجمع أيضا، فيصبح الكل مجموع، الأبصار جمع، القلوب جمع، السمع جمع، السمع مصدر وهي في معنى الجمع. قال سيبوي: المفرد إذا جاء بين جمعين فلا يراد به إلا الجمع، المفرد إذا جاء بين جمعين فلا يراد به إلا الجمع، وذكر هذه الآية. فالسمع جاء ما قبله قلوب وما بعده أبصار، جاء ما بين مجموعين، فالمفرد إذا جاء ما بين مجموعين فلا يراد به إلا الجمع. إيش يعني؟
كل
يعني الختم على القلوب وعلى الأسماء، الختم على القلوب وعلى الأسماء، وختم الله على قلوبهم وعلى أسمائهم. الآن بعد ما تقوينا في الآية وأصبحنا نفهم أن الختم إنما هو على الأسماء
والقلوب،
على القلوب والأسماء، وأن الغشاوة على الأبصار، هذا يفيدنا شيء، هذا يفيدنا شيئا مهما، وهو سر تكرار على سر تكرار على الختم، حتى يقع التأكيد فجاء الختم على أمرين شريفين في الإنسان: جاء الختم على القلوب وهي مواضع الإدراك والفهم والتفقه والتدبر، وجاء الختم على السمع وهو أقوى وسيلة للفهم. إن السمع الله بدأ به، والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع إدراكه أعظم من إدراك البصر، ولذلك العلماء يفضلون سمع البصر، السمع يسبق البصر عند الولادة، وعند الوفاة السمع يتأخر عن البصر، فلما تخرج الروح من الإنسان يتبعها البصر ويخرج البصر، ينتهي البصر، ويبقى السمع مع الإنسان حتى يشيعه أهله ويخرج ويرجعون. فآخر عهد الإنسان بسمعه من الدنيا أن يسمع قرع نعال الناس الذين يشيعونه.
الله أكبر.
فالسمع يتأخر، السمع يتأخر عن البصر. السمع يكون من جهة الست: يمين شمال فوق تحت أمام خلف. البصر لا يكون إلا من جهة واحدة، جهة الأمام. من فضل البصر على السمع قال: أداة البصر النور، أداة السمع الهواء، والنور أقوى من الهواء. كان هذا هو من قال بتفضيل البصر على السمع. لكن بلا شك أن المقام مقام إنذار، أنهم لا يدفعون بالإنذار، وعدم الانتفاع بالإنذار جعل السياق يقدم القلب وهو آية إدراك هذا الإنذار، ثم جاء بعد القلب السمع وهو أوسع وسيلة لوصول الإنذار إلى القلب. فتخيل أن السمع مخطوب عليه، وأن القلب مختوم عليك والمقام مقام انذار فما فائدة البصر؟ واحد يبدأ آخر هل مختوم والبطل والسم مختوم؟ فما الفائدة الآن من النظر؟ نظر عليه غشاوة، نظر عليه غشاوة، لأنه قد ينتفع المنذر بلحظ وسمع المنذر، أنت قد تنتفع بمجرد أن ترى الذي ينذرك، لكن هذا لا يكون إلا لأصحاب القلوب. فإذا القلب قد غلق قد ختم والسمع قد ختم فالأعين عليها غشاوة، وبالتالي استحكم عدم النفع، استحكم عدم. ختم الله على قلوبهم، قال لم يقل ختم الله على قلوبهم وسمعهم، لأن الختم ختمين، أما الغشاوة واحدة، الغشاوة المولودة واحدة. فلو كان الوقف على قلوبهم لكان المناسب أن يكون النظم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وأبصارهم غشاوة، لكان السياق أن يكون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وأبصارهم غشاوة، لكن الآية ليست كذلك. الآية ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فدل على أن قوله وعلى أبصارهم إنما يراد بها الختم للغشاوة، فالغشاوة تكون على أكثر من شيء، وأما الختم فيحتاج كل شيء إلى ختم خاص، فجاءت ختم الله على قلوبهم ثم وعلى سمعهم، فإذا وعلى سمعهم هذه تعود على الختم، فيحسن بالقارئ أن يقف بعد قوله وعلى سمعهم ولا يقف بعد وعلى قلوبهم. كلام ظاهر واضح؟
نعم
واضح إن شاء الله. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فالختم لهذين الأمرين، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم أيضا، وعلى أبصارهم غشاوة، غشاوة قرأت الكافة، منهم من قرأ وعلى أبصارهم غشاوة، ومنهم من قرأ غشية، ومنهم من قال، ومنهم من قرأ وعلى أبصارهم غشاوة. طبعا عندنا احنا وعلى أبصارهم غشاوة تداول خبر، وعلى عندنا قراءة الحفص وعلى أبصارهم غشاوة، وتوجيه النصب وعلى أبصارهم غشاوة هو عين المذكور في سورة الجاث، ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فتكون على أبصارهم غشاوة على قراءة النصب في غشاوة، يكون هنالك تقدير فيه جعل مقدر بفعل محذوف تقديره وجعل، وجعل على أبصارهم غشاوة. تأمل معي السياق، سياق جمع أيضا، لأن الله عز وجل يريد أن يعلم المؤمنين أصلاف الناس بالجملة، والقرآن قواعد، الذي يفهم القرآن يفهم سنن الله، القرآن قواعد ما تتحدث، ولذا فاهم القرآن صاحب مهابة وصاحب بصيرة، يفهم، يعلم من ينصر من يخذل، يعلم مع من يبذل الجهد ومع من لا يبذل، من الذي يركز عليه في الدعوة ومن لا يركز عليه، هذه رسوم عامة، أشياء عامة، حقوق عامة. فالخطاب خطاب جملي، خطاب تصنيف كلي، لا يمكن أن نصنف الأفراد فردا فردا، فكل فرد من الناس عالم مستقل في المعاملة، مراعاة كل شخص بأحواله وأوضاعه. لكن الله جل في علاه في سورة البقرة ذكر الأمور بالجملة أجمل الناس إلى ثلاثة أصناف، وهذا التقسيم ورد به القرآن في صور كثيرة، وهو قائم على الغيب. الذين آمنوا بالغيب هؤلاء كفروا بالغيب، الذي يكفر بالغيب على قلبه وعلى سمعه ختم وعلى بصره غشاوة. الذي يفتح البصيرة، الذي ينور الإنسان، الذي يدخل النور على القلب، الذي يجعل القلب يستجيب يستقيم، لا يصرف عن الخير، لا تكون عنده الحمية، إنما هو الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب متى وجد؟ تعطلت الصفات العشرة التي ذكرناها في الدرس الماضي. قلنا القلوب صارت ذكرها الله عشرة أصناف. إذا وجد الإيمان بالغيب هذه العشرة تعطلت وزالت. مع عدم وجود الإيمان بالغيب هذه العشرة أوصاف حصلت وتمكنت. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ثم وعلى أبصارهم غشاوة. إيش الغشاوة؟ أيضا الغشاوة حجاب غطاء. الحجاب الغشاوة يقول غشي فلان إذا نام، فلان أصابته غشوة نوم إذا نام وضاع عقله وغطي عقله. الغشيان في اللغة الجماع، والجماع إذا غطى الرجل المرأة، إذا غطى بدنه بدنه، هذا هو الغشيان. فأصل فعل غشية أيضا التغطية. قالوا على قلوب وعلى أبصارهم غشاوة. عجيب، الآيات كلها ختمة تغطية بإحكام، غشاوة تغطية مع المراد بالتغطية مع عدم الرؤية، مع عدم الإدراك. هناك إحكام مع عدم إدراك. فلان غشي علي، إذا أغمي علي غطي على عقله، هذا معنى فلان غشي علي. فعلى أبصاره الغشاوة فلا يتأملون آيات الله المنظورة، ولا يتدبرون آيات الله المسطورة، ولا قلوب لهم. هؤلاء الله عز وجل قال ولهم عذاب عظيم، ولهم عذاب عظيم. ما هو العذاب؟ عذبا. ما معنى عذبا؟ معنى عذبا عند العرب الحبس والمنع. وعذبت فلانا إذا حبسته ومنعت الخير الذي يتمتع به. فإن منعت الخير الذي يتمتع به يكون العذاب، ومنه الماء العذب. والماء العذب هو الماء الذي يحبس في إناء فيصفى كدر فيمنع من الكدر الذي فيه. فمدار عذبة في اللغة العربية، مدار فعل عذبة إنما هو على الحبس والمنع. ولذا كتب الغريب تذكر عن علي أثرين، كان علي يقول اعذبوا نساءكم عن الخروج، اعذبوا نساءكم عن الخروج. ايش يعني اعذبوا نساءكم عن الخروج؟ منعوهن من كثرة الخروج الى الاسواق الى اخره. فاذا الشيطان استشرقون انخرج. وكان يوصي من يبعثه في سرية في غزوة، كان علي يقول موصيا لمن يرسله للجهاد في سرية: اعذبوا عن ذكر النساء في الغزو فإنه يكسر قلوبكم. ايش يعني اعذبوا عن ذكر النساء؟ يعني لا يسور أحد نفسه بذكر شاور وذكر مرأة، ذكر النساء، ذكر زوجته، فليكن هذا في الغياب في الغزو، فليكن هذا في عدم الحضور. اعذبوا عن ذكر النساء في الغزو، أي امتنعوا واحبسوا أنفسكم. فالعرب يدور فعل عدم عندها على المنع والحبس، فعل عدم عند العرب يدور على المنع والحبس. ولهم عذاب عظيم، عظيم نعت لعذاب لهم، هذا العذاب موصوف بأنه عظيم. عظيم ايش عكس عظيم؟ حقير. الشيء العظيم عكس حقير اجلكم الله، والعظيم غير الكبير. ايش عكس كبير؟ قليل. العظيم اكبر من كبير، والحقير أدنى وأصغر من قليل. الحقير أدنى وأصغر من قليل، والعظيم أكبر من كبير. ولذا جاء الوصف بأن العذاب عظيم، قال لهم عذاب عظيم. تأمل معي وعلى أبصار غشاوة، غشاوة بالتنكير، ولهم عذاب عظيم بالتنكير. لم تقع الغشاوة معرفة بالألف واللام، ولم تقع العظيم أيضا معرفة، وإنما وقع منكرا. ما فائدة التنكير؟ العرب تنكر إما للتحقير، وإما ليذهب الذهن كل مذهب فيه ما يؤخر. فلهم عذاب عظيم، يعني تنكير حتى يذهب الذهن إلى أن هذا العذاب أشكال ألوان لا يمكن أن يحصر، ليس هو عذاب محصور في شيء معين. فالكفار لهم عذاب عظيم، عذاب عظيم في الدنيا كما قال الله عز وجل: بل الذين لا يؤمنون في الآخرة في العذاب مضلون. في العذاب، الذين لا يؤمنون في الآخرة في العذاب، عذاب في الدنيا، عذاب في الآخرة. تخيل واحد صاحب أموال كافر لا يؤمن بقضاء القدر، لا يؤمن بغيره، ابتلي بأن ذهب ماله أو مات من يحبه، عذاب، يعيش الدنيا في عذاب، بخلاف المؤمن، المؤمن يحتسب. فالإيمان بالآخرة يبعد العذاب، والعذاب هو المنع والحبس. إذا منع عنك، فإذا حبس عنك ومنعت من مدخل وأن تؤمن بالآخرة، فأن تعلم أن الذي تنتظره أحسن من الذي فاتك، بخلاف الكافر، الكافر في عذاب. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال، ضلال وعذاب، وضلال بعيد. ولذا هنا الله عز وجل قال عذاب، وجعل العذاب نكرة، وجعل العذاب نكرة حتى يذهب الذهن فيه إلى كل متى. كل أنواع العذاب، عذاب حسي، عذاب معنوي، عذاب دنيوي، عذاب أخروي. هؤلاء الذين قد ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم لا يتلذذون، عمل القلب عندهم معطل. أسعد حالات الإنسان أن يعمل قلبه، أن يتدبر قلبه. كم من النشوة والراحة والطمأنينة والإثبات والسرور والسعادة لما القلب يعمل فيتدبر فيتأمل، فصاحبه يقول كأنه قد ركب الزمن. إنسان في لحظات الصفاء والعبادة، تلاوة القرآن والتحصيل والتعليم وقيام الليل، يكون تمر به أحوال للقلب، أحوال كأنه ركب الزمن وكأن الزمن تعطل، فتمضي الساعات طوال وهو لا يشعر أن هنالك شيء يسمى عامل زمن. مثل الإنسان المنسجم في شهوة من الشهوات المادية، تمضي عليه ساعات طوال وهو لا يشعر أنه أن الوقت يمشي. بخلاف الكفار، كفار في عذاب، قال الله عز وجل ولهم عذاب عظيم، ولهم عذاب عظيم. طبعا عند أهل السنة عقيدة تسمى عقيدة الوعد والوعيد، تحتاج إلى تفصيل. فلما الله يسر غدا نتكلم عن هذا، ولهم عذاب عظيم عقيدة الوعد والوعيد، ومتى يكون العذاب ومتى يتخلف العذاب وعمن يكون وعمن يتخلف. كان بدي أن أقرأ الآيات ليكون درسنا في غد عن المؤمنين، لكن الظاهر الوقت أدركنا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو الوليد،
شيخ، إذا الإمام كان يصلي العشاء، أجل واحد بده يصلي العشاء ودخلت على الصلاة مسبوق بركعة، فالإمام دخلت معه بالصلاة أنا،
فزاد خامس،
سهى وزاد الخامس،
زاد الخامس. هل أعتدت بها أم لا أعتدت بها؟ سألت عن مشكلة عند العلماء، سألت عن مشكلة عند العلماء، والإشكال يجعل الوجهين مقبولين، الإشكال يجعل الوجهين مقبولين. إن كنت لا تعلم الزيادة تحسبها ركعة، وإن كنت تعلم أنها زيادة فتأتي بركعة، فلا تجعل وهم غيرك يقينا لك، لا تجعل وهم غيرك يقينا لك. أما إن كنت ظننته أنه على يقين ولم تعلم وهمه ومساقه فحينئذ تدركها ركعة. أعجبني كتاب كتب الفقهاء اسمه الفواكه العديدة في المسائل المفيدة لعالم حنبلي اسمه ابن النقور. كتاب هذا فيه ميزة جميلة، بعد ما يعرض المسائل الأبواب الفقهية المتالة يقول ومن المسائل المشكلة، فيذكر مسائل مشكلة في كل باب. ففي السهو ذكر هذه المسألة من المسائل المشكلة، والله تعالى.